Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 30 من شهر 7 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 6 أشخاص على الأقل بسبب القصف المدفعي في الفاشر وتضرر المستشفى السعودي والمجمع المجاور له. استهداف مطار كنانة والقاعدة الجوية بأربع مسيرات، وهيومن رايت ووتش توثق 262 حالة عنف جنسي من طرفي الحرب. أعضاء مجلس الأمن يعقدون اجتماعا مقلقا بشأن السودان، ورنا هاني وزياد سليم يستعدان للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. ارتفاع عدد الوفيات في كسلة بسبب السيول إلى 14 شخصا وحالة وفاة و20 حالة اشتباه بالكوليرا في ود الليو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، اقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشف المدير العام لوزارة الصحة الدكتور إبراهيم خاطر عن مقتل 3 من المرافقين بسبب قصف قوات الدعم السريع للمستشفى السعودي في الفاشر بعد ظهر يوم الاثنين، وقال في تصريحات صحفية أن قوات الدعم السريع قصفت المستشفى بأكثر من 10 قذيفة مدفعية ثقيلة مما أدى لتضرر عنبر الحوادث وعنبر التغذية، مؤكد في الوقت ذاته سلامة الكوادر الطبية. وأشار إلى أن القصف طال المجمع الإسلامي شمال شرق المستشفى مما أدى لمقتل 3 أطفال. وأضاف المدير العام لوزارة الصحة الدكتور إبراهيم خاطر في هذا الخصوص:
تم تدمير المستشفى السعودي بعدد أكثر من 8 دانات، تم تدمير الحوادث، تدمير عنبر التغذية، تم استشهاد عدد 3 من المرافقين، حوالي 28 من الجرحى، كذلك تم تدمير ضرب المجمع الإسلامي بشمال شرق، قتل عدد برضه حوالي 3 والأربعة من الأطفال وعدد من الجرحى، يعني فائر كبيرة في المستشفى السعودي.
وقال المواطنون من الفاجر أن قوات الدعم السريع شنت صباح الاثنين قصفا مدفعيا كثيفا على مناطق في الفاشر. وقال طبيب من الفاشر لراديو دبنجا أن القصف بدأ من الساعة 8 صباحا واستمر لأكثر من 8 ساعات وطال المستشفى السعودي، مشير إلى تضرر المركبات وتهشم نوافذ العنابر مما أدى لخروج الكوادر الطبية من المستشفى. وأشار إلى أن القصف استهدف أيضا القيادة العامة والمطار وأحياء الجمارك والدرجة الأولى. وقال المواطنون لراديو دبنجا أن الجيش قصف أيضا مواقع وتمركزات الدعم السريع شمال شرق المدينة، مشيرين لإقلاق الأسواق وتوقف حركة المواصلات. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هسه الميزة ده كمان بدأ بالصغيرة دي 120-82 بالمستشفى السعودي دقة جوا هو قربات وناس وفي الجمارك وفي الأحياء، ده جميع الأحياء شفت الفاشر ده الليلة ده الشغل ده من السبح داقي، بس من السبح يعني بس كله راس 5 دقائق دانا بو مسيرة يعني ما أدانا نفس نهائي ذات.
من جانبها كشفت تنسيقية لجان المقاومة الفاشر عن مقتل 65 شخصا في الفاشر خلال 3 أيام بسبب القصف المدفعي، وأوضحت أن من بين القتلى 43 طفلا و13 امرأة. وقالت أن قوات الدعم السريع ظلت تقصف المدينة ب 70 رايمة. من جانبه اتهم أركوميني مناوي حاكم إقليم دارفور الدعم السريع باستهداف تجمعات مدنية مثل المساجد والمستشفيات وخاصة المستشفى السعودي. كما اتهم عبد الرحيم دقل قائد ثاني الدعم السريع بإحضار منظومة ساروقية قبل يومين عن طريق الجنينة. من جانبها أدانت لجنة العدالة التي تتخذ من جنيف مقر لها أدانت مقتل الناشط الإقاسي في الفاشر عضو مبادرة الله يبردي إسماعيل تبن خلال القصف يوم السبت. كشفت مصادر عسكرية عن استهداف مطار كنانة والقاعدة الجوية بالمدينة بأربعة مسيرات صباح يوم الاثنين. وقالت المصادر أن المضادات الأرضية تمكنت من إسقاط المسيرات وإصابة المباني الإدارية وإصابة عدد من أفراد الخدمة. كشفت منظمة Human Rights Watch الاثنين عن زيادة في أعمال العنف الجنسي المنسوبة للقوات المسلحة السودانية بعد استعادة الجيش السيطرة على أم درمان في أوائل عام 2024، حيث تعرض الرجال وفتيان للاختصاب أثناء الاحتجاز. وبالمقابل أكدت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم تلقى راديو دبنجا نسخة منه أن قوات الدعم السريع ارتكبت منذ بدء النزاع الحالي أعمال اختصاب واسعة النطاق بما فيها الاختصاب الجماعي، وأجبرت النساء والفتيات على الزواج في الخرطوم عاصمة البلاد. وأكدت المنظمة أن عدد أقل نسب إلى أفراد من الجيش مع ارتفاع طفيف بعد استعادة بعض المناطق في مدينة أم درمان. وأضاف محمد عثمان الباحث في Human Rights Watch لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن نتكلم عن العدد الأكبر من هذه الحالات تم الإبلاغ عنه أنه تم ارتكاب من قبل قوات الدعم السريع. هناك معلومات أيضا عن انتشار لحالات اغتصاب قامت بها القوات المسلحة السودانية تحديدا في منطقة أم درمان عقب استرداد بعض المناطق في أم درمان في بداية هذا العام.
قالت المنظمة أنهم تعاملوا مع 262 حالة عنف جنسي تتراوح أعمار ضحاياها بين 9 إلى 60 عام، وذلك خلال 10 أشهر. وقد شملت جهودهم تقديم الرعاية الطبية المباشرة، الدعم النفسي الاجتماعي، وإدارة حالات فردية. وحثت المنظمة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على التعاون لنشر بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان بما يشمل منع العنف الجنسي وتقديم الدعم للضحايا وتوثيق الجرائم، كما ينبغي زيادة الدعم السياسي والمالي للمستجيبين المحليين وفرض عقوبات على المسؤولين عن العنف. وأضاف محمد عثمان الباحث في Human Rights Watch لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فيما يتعلق بالعددية للحالات العنف الجنسي في الخرطوم، نحن تحدثنا مع حوالي 18 شخص من الأشخاص المقدم مساعدات لناجيات. العدد الذي تم تجميعه من هؤلاء هو حوالي 262 حالة. طبعا لا يمكن أن نؤكد أو ننفي أن هذا هو عدد صحيح.
ارتفع عدد ضحايا السيول في كسلة إلى 14 شخصا بعد وفاة حالتين يوم الأحد إحداهما في منطقة مكلي. وتسببت السيول أيضا في نزوح 100 أسرة من مدينة أروما بولاية كسلة وتدمير عشرات المنازل. وقال المتطوع معتصم سعدوك من مركز إيواء المدرسة الصناعية، قال لراديو دبنجا أن النازحين الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 أسرة خرجوا من المركز إلى طرقات الأحياء المجاورة واحتموا بمظلات المرافق العامة والخاصة. وقال أن حكومة الولاية رحلت بعضهم إلى مناطق غرب المطار خارج المدينة، وحذر من أن تؤدي المياه الراكدة إلى تفشي الأمراض. وأضاف في هذا الخصوص:
اضطرت النازي كلها تمرق من دخل المدرسة الصناعية، قاعدة تبرع على الحيط وحتى وسط لمكان الشرطة وكده، يعني ما عندهم مكان، هم بيقوا قاعدين في العراء ما عندهم حاجة يستظلوا بها، وأوضاع إنسانية كارثية كثيرة. وبعد ذاك في شنو الموية ذاتها الخشة جوا المدرسة، خشت في الحمامات المستعملة المؤقتة دي اللي عملوها نصر المنظمات.
أدت السيول إلى تدمير 135 منزلا في محلية الكومة بشمال دارفور، كما تسببت في نزوح 107 أسرة. من جهة أخرى شهدت محلية كتم أمطار غزيرة مساء الاثنين أدت إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأضاف في هذا الخصوص:
قبل يومين بس يا أخو حصلت أخونا واحدة، ولكن حتى الآن المطر يعني بين أسبوع كامل المطر ليل ونهار، حتى الموية جاري في المطر، ولكن يعني المباني كل يعني تلقاها أطوار والأوض كل اتحطمت من جانب الموية.
وفي معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور أدت السيول والأمطار إلى أضرار واسعة. وفي ولاية وسط دارفور قال عبد الكريم يعقوب رئيس معسكر الحميدية في زالينجي، قال لراديو دبنجا أن الأمطار هطلت خلال 3 أيام الماضية وأدت لأضرار كبيرة، وأشار إلى عدم توفر المشمعات ومواد الإيواء مما أدى لتفاقم معاناة المواطنين. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص؟
المطر كبة أوضاع الإنسانية سيئة جدا، لأن أمطار منذ 3 أيام كبة وردم البيوت وردم البيوت والناس قاعدين في العراء. نطالب منظمات الإنسانية تجيب لنا مشمعات عشان الناس يخطي بيوتهم، لأن الناس نازحين موجودين لا زال موجودين بقفوا هنا. شفنا لأن أكثر بيوت من بيوت وقعوا بنسبة كم في المية.
كشف متطوعون لراديو دبنجا عن تفاقم معاناة النازحين بمراكز الإيواء بإدارية أمتشاك بمحلية الأضية في ولاية غرب كردفان بسبب الأمطار وتوقف المساعدات وتفشي الأمراض. وقال شهدت مراكز الإيواء تردي كبير في الوضع الصحي وانتشار للأمراض بسبب كثرة الذباب وتلوث الأطعمة ومياه الأمطار التي ظلت تشكل خطرا كبيرا على النازحين بسبب تهالك أماكن السكن. كشف مسؤول طبي بمستشفى ود الحلة والريف التابع لولاية كسلا عن ظهور أكثر من 20 حالة اشتباه بالكوليرا، وأن الفحص المعملي أثبت إصابة حالتين. وقال لراديو دبنجا أن الوباء ظهر في نهاية الأسبوع المنصرم بالمدينة 11، وبدأ في الانتشار بظهور حالات بالمدينة القديمة والمدينة 10، مبين أن بعض الحالات لم تصل المستشفى، وأشار إلى حالة وفاة في المستشفى. وقال أن المستشفى يعاني من نقص في العنابر والأسرة بجانب عدم توفر أجهزة الفحص السريع، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على رد فوري من المدير العام لوزارة الصحة بكسلة. اشتكى النازحون بمعسكر السريف غربي مدينة نيالا بجنوب دارفور من ظهور عدة أمراض مرتبطة بحالات سوء التغذية وسط الأطفال والنساء وكبار السن. وقال شيخ المعسكر إبراهيم زكريا لراديو دبنجا أن المعسكر يشهد ارتفاع في حالات الإصابة بسوء التغذية والإسهالات والجرب وسط الأطفال وكبار السن مع دخول فصل الخريف وهطول الأمطار. وكشف عن معاناة النساء الحوامل بسبب انعدام خدمات الصحة الإنجابية. وقال أن في الأسبوع الماضي توفيت امرأتين أثناء الولادة بسبب سوء التغذية وانعدام الصحة الإنجابية. وأضاف لراديو دبنجا
الآن في فترة الخريف ده ظهر في أمراض سوء تغذية وسبب إسحالات، في إسحالات برضو بتاع أطفال، في جرب عند الأطفال ثلاثة، والله في كبار السن برضو إنه سوء تغذية حاد جدا. الساحة الإنجابية برضو والله قاعدين نعاني، لأنه في الأسبوع الماضي برضو في 2 امرأة توفوا بسبب الوضوء موضوع، طبعا المدينة بعيدة من المعسكر.
أعلنت إدارة المعامل وبنوك الدم في الدلنج بولاية جنوب كردفان عن إيقاف نقل الدم بمستشفيات المحلية اعتبارا من يوم الأحد الماضي. وقالت إدارة المعامل في المحلية في خطاب إلى المدير الطبي لمستشفى الدلنج التعليمي اطلع عليه راديو دبنجا، قالت أن إيقاف عمليات نقل الدم جاء على خلفية عدم توفر إمداد المحاليل وانتهاء صلاحية أكياس الدم. وأشار الخطاب أيضا إلى عدم إمكانية وصول الإمداد من الولاية إلى المحلية. أعرب دكتور صلاح منا القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية مساعد رئيس حزب الأمة القومي، أعرب عن اعتقاده بأن التنسيقية والحزب يقومان بدور كبير في دفع طرفي الحرب للحضور إلى طاولة المفاوضات المزمعة في مدينة جنيف السويسرية في يوم 14 من شهر 8 المقبل. وأضاف مناع في مقابلة مع راديو دبنجا أن الضغوط العالمية بدأت تسير في هذا الاتجاه بجانب الكارثة الإنسانية التي تتفاقم في السودان، ووصف مفاوضات جنيف بأنها الفرصة الأخيرة، مضيف أن أي تأخير في تلبيتها سيؤدي إلى تفاقم غير مسبوق في الكارثة الإنسانية التي حلت بالشعب السوداني. وأضاف لراديو دبنجا
في أحد الطرفين وافق بدون شروط، ولكن في طرف متعند، وده دور القوى السياسية وحزب الأمة وتقدم بالتحديد أن يدفعوا بما تبقى من يعني الطرف الثاني أنه يحضر المفاوضات في جنيفا، لأنه دي الفرصة الأخيرة. أي تأخير حيكون في تفاقم غير مسبوق في الكارثة الإنسانية السودانية اللي حلت بالشعب السوداني.
أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا بحظر 157 شركة واسم عمل حظرا شاملا من كل التعاملات البنكية، وأرجع البنك حظر الشركات لعدم توريدها حصائل الصادر. الخبر الأخير في النشرة، يستعد الثنائي السوداني رنا هاني وزياد سليم للمشاركة في منافسات السباحة ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس، ويتطلع كل من رنا وزياد لتمثيل السودان في هذه الظاهرة الرياضية العالمية في أول مشاركة لهما في الأولمبياد. تبدأ السباحة رنا هاني صاحبة 15 سنة مشاركتها الثلاثاء الموافق 30 من شهر 7 الجاري في سباق 100 متر حرة. من جانبه يتأهب زياد للمشاركة في سباق 200 متر ظهر يوم الأربعاء القادم والموافق ل 21 من شهر 7 الجاري. لهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذا اللقاء يصحبكم خلاله عمر عبد العزيز. لقيت دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لطرفي الحرب في السودان لمفاوضات في مدينة جنيف السويسرية في 14 من أغسطس المقبل، وجدت ترحيبا كبيرا من العديد من القوى السياسية ومن بينها تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم. وكان بلينكين قد دعا في بيان له قبل نحو أسبوع، دعا الجيش والدعم السريع لهذه المفاوضات بمشاركة الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات العربية والأمم المتحدة. التقيت بمساعد رئيس حزب الأمة القومي القيادي في تنسيقية تقدم دكتور صلاح مناع، وسألته أولا عما يمكن أن تقدمه التنسيقية والحزب لإنجاح مفاوضات جنيف المرتقبة.
أنا أفتكر حزب الأمة يعني عنده اتصالاته وتمثيله في تقدم بيقوموا بدور كبير جدا عبر تقدم لأنه يدفع الطرفين للحضور إلى المفاوضات في سويسرا، والحزب برضو باتصالاته وقواعده الموجودة ومنتشرة في كل السودان يعني بيعاني معاناة كبيرة جدا جدا يومية بتفاصيل دقيقة جدا. فنحن أحرص الناس أنه يكون في مفاوضات عاجلة، ونتخلي الآن الضغوطات العالمية والخارجية بدأت تتحرك في اتجاه دفع الناس، لأنه طرفي الصراع لابد من وجود ضغوط ضغط إقليمي وضغط عالمي لدفعهم للمفاوضات. ونتخلي الكارثة الإنسانية الآن الموجودة والتي تتفاقم بشكل كبير هو أكبر دافع لطرفي الصراع أنه يأتوا إلى جنيفا بعقل وقلب مفتوح من أجل التفاوض. ونتخلي في أحد الطرفين وافق بدون شروط ولكن في طرف متعند، وده دور القوى السياسية وحزب الأمة وتقدم بتحديد أن يدفعوا بما تبقى من يعني الطرف الثاني أنه يحضر المفاوضات في جنيفا، لأنه ده الفرصة الأخيرة. أي تأخير حيكون في تفاقم غير مسبوق في الكارثة الإنسانية السودانية اللي حلت بالشعب السوداني.
نعم، بيقولوا أنه الحديث عن تفاؤل وتشاؤم في السياسة لا يجدي كثيرا، لأن السياسة بتعتمد على الوقائع والمعطيات، لكن برضو ده لا يمنع كثير من السودانيين أن يتساءلوا ويسأل السياسيين. وأنت كسياسي وفي حزب من أكبر الأحزاب السودانية مثل حزب الأمة، هل أنت متفائل بأن جهودكم دي ممكن أن تثمر عن مفاوضات حقيقية في 14 من أغسطس؟
والله تفاؤل خير أن تجدوه، يجب أن نتفائل، لأن التفاؤل هو بيعطي الأمل لهذا الشعب يعني أن يتمسك بالمستقبل، ولا بد أن يكون في مستقبل مشرق لتوقف الحرب. فبالتالي ده بيخلينا نتفائل يوميا، وكل التحركات الموجودة الآن في المنظومات السياسية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني كلها بتدفع في مجال إيقاف الحرب. وأنا بفتكر غير التفاؤل العمل الموجود والحسيس، الاجتماعات اللي تمت، اجتماع مؤتمر القاهرة والاجتماعات اللي تمت قبله والالتحام اللي تم لتقدم كأول يعني جبهة مدنية، دعت أكثر من 600 مشارك وتم تأسيسها على أسس معينة بحيث أنه الهدف الأساسي هو إيقاف الحرب. فبالتالي في تفاؤل كبير جدا، ولا بد أن يكون هناك تفاؤل من أجل إيقاف الحرب. وأنا أفتكر حزب الأمة والأحزاب الثانية بتسعى بصورة حساسة جدا للملمة الأطراف وتوحيد الجبهة المدنية من أجل أن يكون هناك في يعني عملية سياسية على طول بعد عملية وقف إطلاق النار. فنحن متفائلين رغم هناك تشاؤم موجود عند البعض وعند الكثيرين، ولكن لا بد من الأمل. فأنا بفتكر أنه المجهود بتاع سويسرا ده لو حصل في أي نوع من البريكسرو أنا بفتكر أنه ده حيكون لصالح إيقاف الحرب.
في اتهام بعض الكتاب السودانيين وبعض الجهات الحكومية والمسؤولين بيقولوا أنه حزب الأمة بصورة خاصة والتقدم بصورة عامة موالين للدعم السريع، يمكن لأنه الحواضن القبلية والاجتماعية للدعم السريع هي نفس مناطق حزب الأمة. كيف بطرح الاتهام؟ وهم بيقولوا بالتالي تقدم وحزب الأمة غير مؤهلين للعب دور وسيط أو دور محايد.
والله شوف أنا ما بتفق مع الكلام الماشي، لأنه الإعلام بتاع النظام أو الفلول إعلام قوي جداً من أجل قتل الشخصيات ومن أجل قتل المنظومات السياسية والتحالفات واتهامها باتهامات غير حقيقية وغير واقعية. ولكن لما حاول التصوير زي ما بيحصل الآن في الحرب والمعارك الدائرة، محاولة التصوير أشياء غير حقيقية، ده عمل كبير جدا جدا بتقوم به مجموعة من الفلول وعندها غرف إعلامية ضخمة جدا بتقوم بالعمل ده وبتحاول تغير مجريات الأحداث. لكن حقيقة أنا بفتكر إنه الكلام ده غير سليم، وأي إنسان عاقل لو خدت الموضوع بقوالب الحقيقية بيرى إنه ما في أي نوع من التحالف بين المنظومات السياسية والأحد طرفي الصراع. لكن إحنا برضو بفتكر إنه الخيار بتاع إنك تكون حزبي أو تكون في تحالف زي تقدم ده خيار شخصي، أما الخيار بتاع إنك تكون في قبيلة أو حاضنة ده دي دي دي, دي علاقة قدرية. فأنت ما بتقدر تمنع الناس من حواضنها ولا من مناطقها، ولا يعني في ناس موجودة في المعارك وموجودة في الأرض وحضرة الحرب وما زالت موجودة وما زالت متعايشة في هذه المنطقة. فبالتالي وجود الناس في أي مجال، فأنت يا إما تدعم الحرب بقوة يا إما أنك تصنف أنك أنت جزء أو عامل مع الدعم السريع أو داعم للدعم السريع. ده كلام غير سليم وكلام غير مقبول. وأنا أقول لي أنه خطاب الكراهية وخطاب تفريق الشعب السوداني الناس ساقوه في عناية، والمسألة دي مشت بصورة كبيرة جدا من رأسيا يعني من فوق إلى تحت، ودي حاجة خطيرة جدا. فنحن كسياسيين وكمنظومات سياسية وتحالفات كبيرة لتحالف التقدم لابد يكون عندنا يعني خطاب قوي جدا جدا لتنفيس الناس من المسائل دي ومحاربة خطاب الكراهية اللي انتشر الآن بصورة كبيرة جدا جدا وبدأ يقسم السودانيين في مجتمعاتهم وفي الأسر وفي القبائل بشكل واضح جدا جدا، وده الآثار المستقبلية حتكون غير سليمة على التئام ورتق النسيج الاجتماعي. فبالتالي أنا بفتكر ده كلام غير سليم وكلام مردود تماما، ما في أي نوع من التحالفات أو الترتيبات اللي بتصور البعض أو التنسيق اللي بتصور البعض، بل نحن داعمين لإيقاف الحرب اليوم.
صرحت تقدم في فترة سابقة إنه على الرغم من هجوم البرهان عليها وعلى الرغم من البلاغات التي فتحت ضد قادتها إلا إنها ستواصل الاتصال والتواصل مع القيادة السياسية والعسكرية والبرهان. هل لا تزال هذه الاتصالات موجودة في هذه المرحلة الحرجة والحساسة؟
أنا شخصيا ما عندي اتصالات مع طرفي الصراع تماما، ولكن في مجموعة من القيادات الموجودة في تقدم عندها اتصال بطرفي الصراع وعلى اتصال يومي. وأنا أتخيل أنه حتى السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك عنده اتصال وعمل اتصالاته وعمل مناشدات واضحة عبر الميديا وعبر المؤتمرات الصحفية لطرفي الصراع وخاصة الغواشية المسلحة أنها تنضم وتحكم صوت العقل، لأن هي أنت الوصايا على الشعب السوداني مش أنك تحكمه، الوصايا أنك تشيله وتنزع الفتيل الحرب وتحاول تحقق حياة فيها نوع من الأمن والأمان والرفاهية لهذا الشعب. فبالتالي أنا خلي الاتصال موجود، ولا بد يكون في اتصال موجود، ولا بد يكون في تواصل من أجل دفع المجموعات اللي موجودة في قوى الشعب المسلحة أن تأتي إلى جنيفا من أجل التفاوض، لأنه ده بحتم. لكن وجود صراع داخل هذه المؤسسات وعدم سيطرة قيادة الجيش بيخلي المسألة دي تكون شبه غير ممكنة. فده الأمر الخطير والأمر المخيف في هذا الموضوع، ونحن نتمنى أن يكون هناك نوع من العقل وتحكيم صوت العقل من أجل إيقاف هذه الكارثة الإنسانية ومن أجل يعني الذهاب إلى مفاوضات جنيفا. وأنا أتخيل الذهاب إلى مفاوضات هو انتصار حقيقي لهذا الشعب، الانتصار الحقيقي للشعب هو وقف الحرب، الانتصار الحقيقي للشعب هو إيقاف هذا التهديد بالمجاعة لهذا الشعب السوداني، إيقاف النزوع واللجوء، ده انتصار حقيقي للشعب السوداني. لكن أي انتصار تاني عسكري الشعب السوداني قد لا يستفيد منه، وقد يأتي الانتصار بعد عشرات من السنين ونحن نكون فقدنا الوطن وفقدنا الشعب وفقدنا كل الأساسيات اللي ممكن تبني السودان بشكل مستقبلي. فبالتالي الانتصار الحقيقي في القرار الشجاع، والقرار الشجاع يتخذه الشجعان في ظروف حالكة. وكل الحروب في العالم انتهت بمفاوضات وانتهت بمنابر بتاع السلام، رغم أنها كانت فيها خسائر أكبر من الخسائر الموجودة حاليا، لكن صوت العقل والحكمة بيتطلب من الناس أنه تغف الحرب بأي شكل كان. وأنا أفتكر الكاسب الأكبر هو الشعب السوداني، والخاسر أكبر هو الشعب السوداني في حالة استمرار الحرب.
في حديث من بعض الإسلاميين ومن بعض حتى المواطنين العاديين أنه نحن بيوتنا احتلت، نساءنا اغتصبت، سياراتنا سرقت، وكيف نجلس مع الجاني الذي فعل بنا كل هذه الأفاعيل؟ كيف يمكن الرد على مثل هذه الحجج؟
والله أنا الصراحة بقول شيء مختلف تماما. نحن إن لم نجلس ستستمر هذه الانتهاكات، إن لم نجلس يعني سيزيد عدد الضحايا والموتى، إن لم نجلس يعني الفوضى ستعم، فيجب أن نجلس ونقف الحرب أولا ثم نحاسب بعضنا البعض.
كان هناك حديث رائج خلال فترة سابقة عن انقسام داخل حزب الأمة بشأن الموقف من تقدم والاستمرار داخله، وكان في مذكرة شهيرة بعث بها حزب الأمة في هذا الشأن. هل يمكن القول الآن إنه هذا الخلاف قد تم تجاوزه نهائيا، وإنه لا توجد أصوات الآن تنادي للخروج من تقدم أو مراجعة أداء تقدم؟ هل انتهى هذا الأمر؟
يا أخي العزيز، حزب الأمة وأنا واحد من الناس الذين شاركوا في صناعة التقدم من البداية، وحتى هناك قيادات نحن لا نخونها في تقدم، قيادات صادقة في توجهاتها.
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعدكم إننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وجيلوا عافية.